السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من سلسلة أمراض مهلكة. وكان المرض الأول اللي احنا اتكلمنا عنه الدرس اللي فات اسمه اتباع الهوى. وقلت لكم باختصار ان مرض اتباع الهوى صورته باختصار طفل صغير، ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، ثانيه ابتدائي، داخل على الامتحانات، وفي وقت الامتحانات صحابه تحت بيلعبوا كوره. الطفل النهارده امام اختيارين. الاختيار الاول اختيار العقل والحكمة والبصيرة، انه يذاكر علشان عنده امتحان. واما اختيار الهوى ان يسيب مذاكرة ويسيب الدراسة وينزل يلعب مع اصحابه تحت. ده نموذج بسيط من النماذج اللي دايما بنضربها للناس في مسألة ازاي الانسان ممكن في بعض الاوقات يسلسل عقله ويسلسل قلبه علشان هواه. ونموذج بسيط، بنتي يقينا تعلم أن الله عز وجل فرض عليها الحجاب، أن الله عز وجل فرض عليها الحجاب، وتعلم يقينا أن البنت وهي ماشية محجبة باللبس الواسع الفضفاض في الشارع لا تتعرض بفضل الله لأي أذى لفظي أو جسدي من أي أحد، وتعلم يقينا أن هذا أمر الله لها، وتعلم يقينا أنها في يوم من الأيام ستترك هذه الحياة لتقابل الله عز وجل ليسألها الله عز وجل عما أوجب عليها. في الجهة الثانية صحبتها يقولوا عليها إيه لو لبست إشارة، وشكلها مش هيبقى كويس، ودايما الناس بيبصوا على البنت المحجبة اللبسة واسع إن هي لبسة اللبس بتاع جدتها. فهي دلوقتي قدام اختيارين، تختار اتجاه اللي ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنه، وان هي لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش فيه خوف ولا رعب ولا شيء، وفي نفس الوقت تكون عندها يعني اتساق كده ما بين القلب والعقل وماشيين في اتجاه واحد، وما بين ان هي تختار الاختيار الثاني اللي صحباتي يقولوا لي عليه واللي الوسط اللي انا عايشه فيه يقول لي عليه، ده اللي انا هعمله. شاب بيمشي مع بنت ويقول لي انا بحبها جدا وبخرج معاها وبمسك ايديها، هو الان ما بين اختيارين. الاختيار الاولاني ان لا يمكن ابدا بحال من الاحوال يكون انسان بيحب حد ويزقه في النار، لا يمكن. وبين انه يعلم يقينا ان هذه خيانه، وانه يعلم يقينا ان الله حرم هذا بقوله تبارك وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، ما لهمش صحبات، وكما قال الله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الأولين ولا متخذي أخدان، ما لهاش صحاب. هو يعلم يقينا أن ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ما بين ده وما بين ده الإنسان منا بيختار إيه؟ أي طريق الإنسان منا بيسلكه؟ حتى في الطاعة في العبادة في القرب من الله سبحانه وتعالى، عنده شغل هينزل الشغل علشان رحلة المواصلات الساعة 7 الصبح ويبدأ يتحرك في المواصلات بتاعته، ما بين ان هو ينام عن صلاة الفجر ويضيع صلاة الفجر في مقابل انه يقوم علشان عنده شغل الصبح، وما بين ان هو يقوم يصلي الفجر ويعلم يقينا ان في مدد من ربنا هيجيله وان ربنا يعينه وان ربنا يصله، حياته كلها تبقى مليانة بركة بصلاة الفجر. اختياراتنا اخبارها ايه؟ في بعض الناس للاسف، وهذا هو الغالب على كثير من الناس، ان لما بيختار الهوى. اخت من الاخوات عايزه تفرح يوم فرحها، ما بين ان احنا نزود الكلفه شويه في الفرح عشان يبقى فيه قاعتين، قاعة للرجال وقاعة للبنات، والبنات يعملوا اللي هم عايزين يعملوه ان شاء الله يا ربي، يعني يعملوا أرجوزات ان شاء الله يا ربي، يتشقلبوا تبقى دماغهم فوق تبقى دماغهم تحت ورجلهم فوق، اعملوا انتوا عايزينه مع بعض، انتوا بنات في بعض اعملوا انتوا عايزينه، غنوا مع بعض، رقصوا مع بعض، افرحوا مع بعض. وبين لا احنا عايزين نجمع الناس ونجيب فرقه كده ودي جي والكلام ده، بيبقى ما بين اختيارات صعبه. قلت لكم مشكله مرض اتباع الهوى ان له اخطار كبيره جدا على الانسان، ان الانسان دايما يتبع هواه وينسى تماما شرع ربنا سبحانه وتعالى. قلت لكم خطر هذا المرض اولا انه يسبب للانسان عمى فلا يرى حقا من باطل. مشكلة هذا المرض لما بينزل في قلب الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، جوارحه كلها بتتعطل عن طاعة الله. مشكلة هذا الإنسان التشتت اللي بيصيبه بسبب بعده عن ربنا واختياره للهوى، إن ربنا سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه. قال الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، لا ربنا يتولاك ولا يحوطك ولا يرعاك، ولكن يترك الله عز وجل الإنسان لنفسه. ومنها أيضا الختم على القلب، وأضله الله على علم وختم على سمعه وإيه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ومنها العذاب الأليم والشديد يوم القيامة لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يضلون عن ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أخطار كتيرة جدا كانت متعلقة بالمرض ده. تعالوا النهاردة نطرح النقطة الثانية، الإنسان اللي عنده مرض البرد بتظهر أعراض معينة. أنا عايز أعرف النهاردة إيه أعراض الإنسان اللي عنده مسألة اتباع للهوى. هو أنا فعلا بتبع هوايا ولا أنا وضعي إيه؟ في علامات وسمات كده بتميز الإنسان اللي عنده دايما اتباع للهوى. العلامات والسمات دي هي عبارة عن الاختبار اللي أنا بختبر بيه نفسي، أعرف أنا بفضل الله ماشي كويس ولا أنا عندي مرض اتباع هوى. أول علامة من هذه العلامات تتبع الإنسان منا للسقطات، سقطات العلماء وزلات العلماء. تلاقيه دايما لما مقبل على عمل مشروع كبير، فهو النهاردة راح سأل شيخ بيثق فيه وفي دينه وفي علمه وأمانته، فالشيخ قال له ان القرض اللي انت هتجيبه عشان المشروع بتاعك ده ربا، والله سبحانه وتعالى لن يبارك لك في اي مال انت ممكن تعمله ومش هيبارك لك في المشروع. فيعمل ايه؟ فيبدأ هذا الانسان يدور على شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية، لحد ما يلاقي من المية دول 99 يقولوا له ده حرام، ولحد ما يلاقي الواحد انه يقول له ده ايه، اول ما يسمع حد قال له ده حلال على طول يقول ايه اهو ده اللي بيقول، انما التانيين دول متشددين. مع ان سبحان الله الشيخ اللي انت سألته من البداية ده انت كنت دايما بتقول انا بثق في دينه وفي علمه وفي امانته. اعرف حد كان عامل مشروع كبير قوي، وكان قبل ما يعمل المشروع ده جالي وسألني انا هجيب قرض ربوي كبير وحاجات من كده، فقلت له هتجيب ايه؟ قال لي قرض ربوي فعشان افتح المشروع وكده، قلت له حرام ما يرضيش ربنا، وانت نفسك بتقول دلوقتي قرض ربوي. وسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى ان الانسان ده ما يسمعش الكلام ويفضل مكمل في المشوار اللي هو ماشي فيه، ويبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض ما، المرض ده يخليه سبحان الله يبيع اللي قدامه ويبيع اللي وراه ويفتقر، وبعد يجي كده يقول لي يا شيخ انت كلامك كان صح، انت كلامك كان صح. فالانسان اللي دايما بيتبع الهوى هو دايما بيسعى علشان يجمع سقطات العلماء وزلات العلماء. يجي يوم فرح يقول يا شيخ انا عايز اعمل الفرح بتاعي، هجيب دي جي وفرقه وكده، انت ايه رايك؟ اقول له والله احنا ديننا قال لنا افرحوا، ديننا قال لنا افرحوا وقال لنا اتبسطوا، بس ما تخالفش اوامر ربنا سبحانه وتعالى. عندنا عشرات الاناشيد اللي تفرح من غير موسيقى شغلها، قال لي لا ده انا عايز اجيب موسيقى وعايز اعمل مهرجانات واعمل مش عارف ايه. يا ابني ده ما يرضيش ربنا. يقول لي طب ما هو في بعض العلماء قالوا ان الاغاني حلال، اقول له الائمه الاربعه على الحرمه، لا يزال العلماء بينقلوا الإجماع على تحريم الأغاني جيل ورا جيل جيل ورا جيل. يا ابني ما ينفعش. وبعد كده وهم بيعملوا الزفة بتاعتهم وهم رايحين للقاعة وهم بيعملوا الزفة بتاعتهم على الطريق السريع من بره عند السلاب، واحد منهم عمل حركة كده ولا كده، ست سبع عربيات بقوا بيخبطوا في بعض، الفرح اتقلب للعكننة. ويجي بعد كده يقول لي سبحان الله أنا يعني يا ريتني كنت سمعت كلامك، أنا كنت عايز أفرح سبحان الله ما بين حوادث ونقضي بعض الناس في المستشفيات وبعض الناس ماسكة في بعض عشان العربيات اللي اتكسرت، ما بقاش فرح أصلا. فالإنسان اللي دايما بيتبع هواه بيبقى حريص دايما إنه يدور على سقطات العلماء علشان يأخذ من هذه السقطات ما يتناسب مع هواه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للنساء لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الإيه؟ النامصة والمتنمصة. تيجي تسأل الشيخ يا شيخ انت ايه رأيك؟ اقول لها انا كحنبلي النمص حرام عندنا في المذهب، والمذاهب الاخرى ترى هذا الامر. وتفضل تدور بقى على بعض الايه الشباب الصغير اللي لسه لا خبرة ولا علم ولا دين ولا حتى ورع في الفتوى، وتلاقي واحد مشير فتوى من هنا ولا من هنا ان النمص يجوز، ان النمص مكروه، عفوا ان النمص مكروه. فتقول اهو الشيخ ما قالش حرام، ده قال ايه؟ ده قال مكروه. يا بنيتي يا بنيتي، هو النبي لما يقول لعن الله ان في ناس ربنا يطردهم من رحمته ده يذهب للكراهة يا بنتي؟ تقولي ما هي السيدة عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة وقالت انمص لزوجي، فقالت لها لا بأس. اهي السيدة عائشة بتقول كده، نقول لا يا بنتي ده كان في زمن ما كانش في حد بيخرج بوشه، وكانت لما تعمل النمص بتاعها واجبها ده كان لا يراها الا من؟ الا الزوج بس، مش بتنزل بيه في الشارع. وعلى فكرة يا بنتي الاثر اصلا ضعيف لا يثبت عن عائشة. فتبدأ تدور على حد يقول ممكن. فالانسان دايما اللي بيتبع هواه هو حريص دايما على سقطات العلماء وزلات العلماء وقول من هنا وقول من هنا علشان يطبق ما تمليه عليه نفسه وما يريده هواه. ده واحد. اثنين، قبل ما انقل الجزئية ده قال الكلمة جميلة لابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم على الإنسان اللي عنده اتباع للهوى، ودايما لما بيجي يختار يختار الزلات والسقطات. فابن القيم قال حتة كلمة في شأن هؤلاء الذين يتبعون هواهم، فبيقول رحمه الله ومن الناس من طبعه كطبع الخنازير. بالله عليكم احنا يكفينا من درس النهاردة الكلمة دي. قال ومن الناس من طبعه كايه؟ كطبع الخنازير يمر بالطيبات فلا ينظر إليها ووجهته إلى القذارات. في ناس طبعها كده، ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليها الخيرات فتسيب كل خير اتعرض عليها وتروح دايما عند الذلات والسقطات اللي احنا دايما بنسميها القذرات. ادي اول علام من علامات الانسان اللي دايما بيتبع هواه. تلاقي سبحان الله هذا الانسان يقول لك ايه، انا ما بعملش حاجه غلط معاها خالص، ده انا بس بصحيها لصلاه الفجر، ايه ما ابوها ما بيصليش وما بتصليش وهي في واقع مش كويس، انا والله بعينها بس على صلاه الفجر. طيب اديني رقمها، ادي الرقم ده لزوجتي وزوجتي تصحيها لصلاه الفجر. مش انت عايز تصحيها الفجر؟ ها عايز تصحيها الفجر، انا زوجتي هتتولى هذا الامر يا شيخ. والله يا اخوانا والله ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا، وانا بقول قول المعروف، انا بصحى الفجر بس. شفت الهوى؟ شفت الهوى؟ مع ان الايه ملهاش علاقه خالص بالكلام اللي هو بيتكلم فيه، ولكن يا اخوانا هو اتباع الهوى، المساله اتباع الهوى. العلامه الثانيه من علامات هذا الانسان الذي يتبع الهوى الحيره، القلق، الاضطراب في اختياراته وفي آرائه دايما. تلاقي دايما الإنسان اللي بيتبع هواه قصاد المسألة الواحدة مرة يقول آه ومرة يقول لأ، مرة يقول حاضر ومرة يقول لا، مرة يقول حلال ومرة يقول حرام، على وفق ما تراه نفسه. يعني لما واحد صاحبه وحبيبه وبيحبه يقول له ايه رايك مثلا ان احنا نعمل قروض ربويه مثلا، يقول لا حرام ده ما يرضيش ربنا. وهو نفس الانسان اللي جاي في يوم من الايام عايز يعمل مشروع، هو اللي راح جاب قرض ربوي ومن ايام كان بيقول ده حرام وغلط. هو ايه الاضطراب ده؟ دي سمه من اهم السمات اللي موجوده دايما عند الانسان اللي والعياذ بالله بيعمل كده. عارف النموذج ايه؟ النموذج الشاب لو شاف ولد بيعاكس بنت يوقفوا كده، ايه انت بتعمله كده وحرام عليك واتقي الله وده غلط وحرام، هو في نفس الوقت يعاكس. يعني هو يعاكس انما حد تاني يعاكس لا. تلاقي دايما عنده الموازين مضطربه، عنده قلق، عنده اضطراب، تلاقيه دايما في اختياراته دايما حيران. الانسان اللي عنده اتباع هوى، السمه دي ربنا ذكرها فيه في القران. قال الله سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بصوا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته، كالذي إيه؟ استهوته الشياطين في الأرض إيه؟ حيران. كالذي استهوته الشياطين في الأرض إيه؟ حيران. هو دايما الإنسان اللي متبع هواه دايما كده، هو دايما حيران، دايما متردد ما بين نفسه اللي بتقول له ده غلط ودينه اللي بيقول له ده غلط، وما بين من جواه كده انه دايما سبحان الله عايز ليه علشان اتباع الهوى. فتلاقيه دايما حيران، وتزداد الحيرة على هذا الانسان اللي متبع لهواه بعد عقوبة ينزلها الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذنب وقع فيه. تلاقيه في يوم من الايام اتبع هواه في مسألة من المسائل، وبعد ما اتبع هذا الهوى نزلت عليه عقوبة. أول ما نزلت عليه العقوبة يفضل في هم وغم لا يعلمه إلا الله، لأنه من جواه عارف أنه لما اختار الاختيار ده كان اختيار موافق للشرع ولا موافق للهوى. يفضل يعيني في حالة حزن وهم وغم لا يعلمها إلا الله، زي صاحبنا اللي بقول لكم عليه. لا أنا أعمل فرح وأجيب أغاني وأجيب مش عارف إيه وأعمل إيه، وبعد ما حصلت حادثة قدام أكاديمية السلام 7-8 عربيات الدشدشو، يوم فرحه بيقول لي انا كنت بتقطع حتت في ايه، ما بين ان انا عايز افرح وما بين ان انا عارف ان ده غلط. وازدادت الحيره دي هما وغما بعد ما العقوبه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها عليه. فتلاقيه دايما عنده حيره وتردد وخوف يعقبه حزن والم وشده بعد نزول العقوبه عليه. ثلاثه، تلاقي دايما الانسان اللي بيتبع هواه عنده كراهيه للنصيحه، عنده كراهيه للنصيحه وعنده كثره جدال، يكره ابدا الانسان اللي ينصحه، ودايما لما تيجي تنصحه وتذكره بالله يقعد يجادل معاك كتير على باطل، هو عارف من جواه انه هو باطل، وهو عارف انك عارف انه هو على باطل، يفضل يجادل. انت بتجادل معاه في ايه يا بنتي؟ انت مش عارفه الحجاب فرض عليكي؟ ما هو ياما في بنات محجبات مش عارف بيعملوا ايه. ده انا تحت البيت عندي الشارع ضلمه بشوف بنت محجبه واقفه مع واحد. احنا مالنا ومالها؟ انا ما بتكلمش على البنت اللي واقفه مع الواحد، انا بتكلم على امر ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه، على امر ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه. انت اخبارك ايه؟ وضعك ايه فيه؟ أنا ماليش دعوة بحد، أنا يوم القيامة مش ربنا هيسألني اللي تحت بيتكم كانوا بيعملوا إيه، ولكن هيسألني أمري الذي أمرتكم به طبقتوه ولا لأ؟ تلاقي دايماً الإنسان المحب لاتباع الهوى عنده كثرة جدال. تلاقي من سمات أيضاً الإنسان اللي بيتبع دايماً هواه عنده خمول في الطاعة وخمول في العبادة ولا يحاسب نفسه أبداً. ما يحاسبش نفسه إلا في حالة واحدة، لما تنزل العقوبة يبدأ يحاسب نفسه على اللي فات. الأمر الأخير من سماته أنه دايما بيقع في الكبائر، ولا ينتقل من كبيرة إلا لكبيرة أخرى، كما قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول لليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إيه استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وتلاقي دايما والرسول جاي بينصحه بيذكره بالله، تلاقي الجدال سمة واضحة في هذا الإنسان اللي بيتبع دايما هواه، كاره جدا النصيحة، ودايما بيسيء الظن بالناصح، ودايما يجادل هذا الناصح على الخير. مثال على ذلك، بنو إسرائيل لما قتلوا رجلا في زمن النبي موسى عليه الصلاة والسلام، وطلب من موسى احنا عايزين نعرف مين الإنسان ده اللي قتل هذا الرجل، لما موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يأمركم، مين اللي بيأمر؟ ها؟ الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أول حاجة من صفات اللي بيتبع دايما هواه إساءة الظن دايما بالناصح وعدم قبول النصيحة. أول حاجة قالوها لموسى، قالوا له إيه؟ أتتخذنا هزوة؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ده أنا بقول لكم ربنا بيأمركم تقولوا لي أنت تتخذنا هزوة؟ طب لما جاء سيدنا موسى أمرهم بأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عملوا إيه؟ طب معلش هي البقرة دي شكلها إيه؟ لا لا لا، طب معلش قول لنا لونها إيه؟ طب معلش البقرة تشابه علينا، البقرة دي وضعها إيه؟ شفتوا الجدال؟ موسى عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، معلش إن فيها قوما جبارين، إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، معلش اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شفت الجدل؟ شفت الجدل؟ وتكون النتيجة المباشرة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اتباع الهوى دايما كده، اتباع الهوى دايما كده. طيب إيه أسباب المرض؟ المرض ده بيجي للإنسان إزاي؟ اتباع الهوى ده بيجي للإنسان إزاي؟ أول حاجة من أسباب إن الإنسان بيبقى عنده هذا المرض، من أكتر الأسباب اللي بتخلي الإنسان ضعيف أمام الهوى، بيتبع دايما الهوى، هو ضعف الإيمان باليوم الآخر في قلب الإنسان. ضعف الإيمان باليوم الآخر يخلي دايما الإنسان منا متبع هوى. أنا ضربت لكم مثل زمان إن الإنسان منا لو آمن دائما بيوم القيامة وإن في حساب وإن في جنة ونار لا يمكن أبدا يتبع هواه، وضربت لكم على كده بمثال، قلت لكم أنا لما دخل عندي البيت فار جبت له مصيدة، الفيران بتحب المكرونة هحط مكرونة، بيحب الرز أحط له رز، بيحب الجبنة الرومي هحط له رومي، بيحب اللانشون هحط له لانشون، حطيت له كل حاجة. ويجي الفار كده يقف قدام المصيدة، يعني تخيلوا بقى ان احنا الفار ده ما بين انه يعلم يقينا انه لو دخل المصيدة هتقفل عليه وهيكون مصيره انه يموت، او انه يتبع هواه ويخش علشان ياكل من اللانشون المكرونة والرز والكلام ده. فكانت النتيجة ان الفار ده اتبع الهوى دخل جوه المصيدة، كانت النتيجة مات. احنا دايما كده قدام الاختيارين دول، الإنسان منا قدام الاختيارين دول، اللي يؤمن دايما بالعاقبة لا يمكن أبدا يتبع الهوى، إنما الإنسان اللي ما عندهوش أصلا انشغال بل بشأن القيامة ده دايما تلاقيه بيجري ورا هواه بصورة غير طبيعية. لا يمكن أبدا إنسان بحال من الأحوال يكون عنده مسألة الإيمان بالقيامة ثابت وراسخ في قلبه ويتبع هواه، ده لا يمكن. بل تلاقي دايما الإنسان اللي مؤمن بيوم القيامة وأن فيه حساب وفيه جنة وفيه نار، تلاقي دايما سبحان الله ذكر الآخرة، يعني المصيدة هتقفل عليه وهيكون مصيره انه يموت، أو انه يتبع هواه ويخش علشان ياكل من اللانشون المكرونة والرز والكلام ده. فكانت النتيجة ان الفار ده اتبع الهوى دخل جوه المصيدة، كانت النتيجة مات. احنا دايما كده قدام الاختيارين دول، الانسان منا قدام الاختيارين دول، اللي يؤمن دايما بالعاقبة لا يمكن ابدا يتبع الهوى، انما الانسان اللي ما عندهوش اصلا انشغال بل بشأن القيامة ده دايما تلاقيه بيجري ورا هواه بصورة غير طبيعية. لا يمكن ابدا انسان بحال من الاحوال يكون عنده مسألة الايمان بالقيامة ثابت وراسخ في قلبه ويتبع هواه، ده لا يمكن. بل تلاقي دايما الانسان اللي مؤمن بيوم القيامة وان فيه حساب وفيه جنة وفيه نار، تلاقي دايما سبحان الله ذكر الاخرة يعني يغلق عليه كل باب من الابواب اللي ممكن يدخل منها الهوى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وإيه؟ واتبع هواه. هو اتبع هواه امتى؟ طب نقرأ الآية تاني. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها. عن إيه؟ عن الساعة. من لا يؤمن بها بإيه؟ واتبع إيه؟ فهذا لما اتبع هواه، اتباع الهوى ده كان بسبب عدم إيمانه بالإيه؟ هو ما كانش عنده أصلا إيمان بها، ما كانش عنده إن في يوم من الأيام هيموت ويلقى الله سبحانه وتعالى، ما كانش عنده في يوم من الأيام هيحمل على الأعناق ويتحط في القبر، ما كانش عنده في يوم من الأيام إنه يقف بين إيدين ربنا وربنا يسأله، ما كانش عنده إيمان إن في حاجة اسمها أهوال القيامة، ما كانش عنده إن في حاجة اسمها ميزان ولا حاجة اسمها صراط ولا حاجة اسمها جنة ونار. علشان كده واحد من الصالحين لما عرضت عليه امرأة قالت إني امرأة شبقة، يعني أشتهي والعياذ بالله الفاحشة، فقال لها شوف بقى الإيمان باليوم الآخر بيعمل إيه في الهوى. قال لو كانت هذه الساعة آخر ساعة في حياتك ثم تموتين أتحبين أن أفعل لك ما تشتهين؟ هل قلت لا؟ قال فلو أنك دخلت قبرك الآن أتشتهين أن أفعل لك ما تحبين؟ قالت لا. قال فلو وقفت بين يدي الله عز وجل أتحبين أن أفعل لك ما تشتهين؟ قالت لا. قال فلو ضرب طريق إلى الجنة وطريق إلى النار أتحبين أن أفعل لك ما تشتهين؟ قالت لا. قال فإذا نادى المنادي يوم القيامة فريق للجنة وفريق للسعير أتحبين أن أفعل لك ما تشتهين؟ قالت لا. فولت باكية. الهوى راح فين؟ الهوى راح فين؟ الهوى راح. والسبب في ذلك هي مسألة الإيمان باليوم الآخر، مسألة الإيمان باليوم الآخر. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في موقف الآن ما بين واحدة بتتبع هواه بتقول له هيت لك، وما بين إنسان اليوم الآخر مسيطر على قلبه، إنه لا يفلح الظالمين في يوم قيامة، ولو عملت كده بقى ظالم، واليوم ده أنا لا أفلح أبدا أعمل إيه؟ فالذي قطع الهوى عن يوسف عليه الصلاة والسلام هي قضية الإيمان باليوم الآخر، قضية الإيمان باليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما قال للصحابة احنا عايزين نخرج للجهاد انقسم الناس لقسمين، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا، وأما المنافقين فتخلفوا في المدينة علشان الزوجة الجميلة والزوجة الحسنة والظل الظليل والمسافة بعيدة، اتبعوا الهوى. شوف ربنا بيقول لك ايه، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الناس اللي عندها إيمان بيوم القيامة لا يمكن أبدا تقول لك سامحنا مش طالعين. شوف اللي بعدها، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. سبحان الملك. إذا ضعف الإيمان باليوم الآخر دخل الهوى على الإنسان من أوسع باب. علشان كده دايما بنصح إخواني أخواننا، السماع الدائم عن يوم القيامة، السماع الدائم عن النعيم والعذاب. يا إخواني اسمع كتير دروس متعلقة بالآخرة، ساعتها يقتل الهوى قتلا. ده اللي احنا محتاجينه، اللي احنا محتاجينه فعلا سماع كتير عن اليوم الآخر، لأن ده لما بيدخل القلب هو أعظم دواء شاف لمرض الهوى. فالسبب الأول هو ضعف الإيمان باليوم الآخر، ده بيوصل على طول لمسألة الإيه؟ اتباع الهوى. وده كان واضح في قول الله لموسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فإيه؟ فترضى. اثنين، من أعظم الأسباب اللي بتخلي الإنسان عنده هذا المرض، مرض اتباع الهوى، أصحاب الهوى أنفسهم، أصحاب الهوى أنفسهم. وده اللي احنا بنشوفه يا أخوانا، الشاب بيبقى ما شاء الله على دين وخلق وداخل الجامعة قطة مغمضة مش شايف حاجة، ويأتي هنا بقى أصحاب الهوى وأصحاب الشهوات، اللي يزقه على معصية هنا، اللي يعرفه على بنت هنا، اللي مش عارف يغويه هنا، اللي يوقعه في معصية هنا. هنا بيجي الدور والعياذ بالله بتاع دور أصحاب الهوى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك، انت مأمور انك تبلغ دينك للعالمين، للمسلمين والغير المسلمين، انت مأمور انك تبلغ دينك لليهود والنصارى اللي عندك في المدينة، بس خد بالك يا محمد ان هؤلاء اصحاب هوى، اوعى في يوم من الايام بحكم ان انت بتخلطهم للدعوة وغير ذلك ان هم في يوم من الايام يجروك فتتبع اهواءهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان ايه؟ لا انا مش سامع اخوانا، سمعوني. الكلام ده اولا لمين؟ الكلام ده لمين؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان قلبه ثابت في الفتن مهما كانت الفتن عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي خد بالك اوعى تقرب من الناس اللي عندها هوى، اوعى تقرب من الناس اللي عندها المرض ده. قال الله عز وجل لنبيه، والله يا اخوانا انا بقالي اكتر من 10 ايام قدام الآية دي انا بقول يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا يا رب. ربنا بيقول للنبي ولا تتبع ايه اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما جاءك من الحق. ربنا بيقول للنبي انت هتخلط الناس اصحاب الهوى وانت بتدعوهم الى الله، فخد بالك لا يفتنوك، خد بالك لا يوقعوك. والله يا اخوانا اخي كان ما شاء الله لا قوة الا بالله في طاعته وعبادته وسبق لكل خير، والله كان سبق لكل خير، حد الله يسامحه، الله لا يسامحه ابدا. هذا الانسان اللي خده في يوم من الايام وقال له نسافر ايطاليا ونشتغل ونعمل ونسوي، اخي ده يا اخوانا ختم القران على ايدي، ختم القران على ايدي، تلم عليه الصحاب دول، كان بيصلي بينا، تلم اصحاب السيئين على الشاب ده، سفروه ايطاليا. والله العظيم لما جالي من ايطاليا بصيت في وشه، والله العظيم ثلاثة ما عرفتهوش، فين الوش اللي كان ما شاء الله بيشع نور كده، فين اللي كان لما بيقرأ كده الفاتحة بس يخلي قلوبنا كده تتهز، فين الانسان؟ كنت دايما نقول له كده يا ابني انت لما بتقرأ لما بنسمع منك القرآن نحن لا يعني ما بنعيش الا في الاخرة. سافر ايطاليا وصل اصحاب دول يعني وسبحان الله، وهناك بقى يرتكب ايه؟ ما سابش حاجة لما عملها. ده ضح ليه؟ انه سمح لنفسه في يوم من الايام انه يقترب من هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. وقال تعالى محذرا للنبي بيحذروا انه يقعد مع اصحاب الهوى. ربنا سبحانه وتعالى يقول وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم. خد بالك في كتير منهم كده هيضلوا الناس بسبب الهوى. كان ابن عباس من اكتر النصائح الماثوره عن ابن عباس رضي الله عنه لا تصاحب صاحب الهوى فيزيغ قلبك، قربت منهم والله قلبك هيزيغ يا ابني. خد بالك اختيار الرفقه والبيئه اللي انت واضع نفسك فيها حاجه من الدين، يا اما رفقه تطلعك فوق في الجنه يا اما رفقه والعياذ بالله تنزلك في الارض. ومما يدل يا اخواننا على ان صاحب الهوى بيدمر صاحبه الايات اللي ربنا ذكرها لنا في سوره القلم، ويمكن قل من يلتفت الى هذه الايات. قال الله سبحانه وتعالى بعدما انزل عقوبته على الجنه فاصبحت كالصليم، قال اوسطهم، يعني اوسطهم أعقلهم أديانهم أفضلهم خلقا ودينا وأدبا وسبتا وهديا أكثرهم اتباعا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الله لا أسامة، يعني أنت امبارح في الاجتماع كنت بتقول لهم إحنا بنعمل حاجة غلط واللي إحنا بنعمله ده ما يرضيش ربنا، وتقول لهم إن ده حرام وما يرضيش ربنا وغلط وهتنزل علينا عقوبة. طب وانت النهارده فين؟ انت النهارده فين؟ ده انت النهارده معاهم، ده انت بتقول الكلام ده النهارده وانت واقف قدام الجنه وانت رايح معاهم تاخد الثمار بدري علشان ما تطلعش حظ الفقراء. هو انت ليه امبارح كنت بقول وبكلام والنهارده انت بقيت بقول وكلام تاني؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار ان المخالطه دول مع الناس اللي كان عندهم هوا دول اثرت فيه، ضيعته ودمرته. علشان كده يا اخوانا مفيش انسان عاقل على وجه الارض، مفيش انسان عاقل على وجه الارض يعرف ان في مستشفى تجمع المرضى والمرض اللي فيها المرض اللي اتعالجه المستشفى ده مرض معدي، ويقول انا هروح افتح الشغل بتاعي او المكتب بتاعي في قلب المستشفى وسط الناس المرضى دول. في عاقل بيقول كده؟ في عاقل بيقول كده؟
ده الناس مجرد تعرف ان في هنا مرض وفي هنا مستشفى الناس بتبعد اصلا. نفس الكلام ده احنا محتاجين نعرف ان المجموعه ده هتضيعني. ابعد يا ابني، ابعد وانت في ايدك القرار. احسن ما تبعد بعد ما تنزل العقوبه على الجميع. اصحاب الهوى نسال الله سبحانه وتعالى السلام. ثلاثه، شغف الانسان بالدنيا من اسباب اتباع الهوى، ان الانسان يكون عنده شغف بالدنيا وارتباط بالدنيا ويصبح هذا الانسان انسان مادي بحت. اللي بيحركه مش الربانيه الدين ولا الشريعه، اللي بيحركه الدنيا. ربنا ذكر لينا ضلال حد من الصالحين القدام، وكان السبب في كلمه اخلد الى الارض. مين؟ بلعام بن بعراق، العالم الفاضل الداعيه اللي ما شاء الله حد
من الدعاه الكبار جدا في بني اسرائيل، علما ودينا وزهدا وورعا وادبا. حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره قوي. ومع ذلك لما حب الدنيا قوي وطغت الدنيا عليه اكتر من اللازم، كانت النتيجه خلاص قراراته وافعاله واختياراته كان مبناها على الهوى مش على الدين وما يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ها؟ فانسلخ دي توحي، توحي لنا بإيه؟ يا ريت المسألة تبقى خروج تام زي ما أنت بتقول. هو الانسلاخ ده كان سهل ولا كان مؤلم؟ صعب. تخيل لما بنجيب واحد كده ونسلخه، متخيل؟ ده الواحد لما يكون ايديه مثلا ناس الله السلامه ببربقه من 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 حرقه ولا حاجه، لما يجي يشيل الجلده كده، لا حرقه ايه؟ انتوا عارفين الودنه اللي بتطلع على طرف الصابع هنا عند الضفر؟ لو في يوم من الايام جيت تشدها فلقيتها ثابته قوي فقامت قطع حته من اللحم، انت شفت الالم بتاعها؟ شفت الالم بتاعها؟ ده مش حته لحمه صغيره كان بيشيلها. ده ربنا بيقول فانسلخ منها، في انسلاخ ما بين اللحم والحضن، في انسلاخ ما بين الجلد واللحم. فكان خروجه من الدين لاتباع الهوى مؤلم. طب هو تحمل الالم ده ليه؟ يعني تحمل الالم ده كله ليه؟ ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. ما اتبع هواه الا بعدما سيطرت الدنيا عليه. لما اختي تتصل وتقول لي احنا كنا كويسين جدا في اول الزواج، وزوجي بقى حد بقى في بيع الادويه حاجه كبيره جدا، وبعد كده اللحيه بتعطل ان انا انزل يعني اشتغل، طب انا هاخد من اللحيه شويه، وكان بدايه الانسلاخ من اللحيه. انسلخ اولا بتخفيف اللحيه، والتخفيف جاب تخفيف، والتخفيف جاب تخفيف لحد ما خلاص شالها تماما. بعد شوية زمان لما كان أصلا ما قعدني من الشغل علشان الشغل بتاعي أنا كمدرسة في اختلاط، فقعدني من الشغل. دلوقتي بيقول لي أنت هتنزلي معايا وتشتغلي معايا وهبعتك لعملاء رجالة في مصانعهم وفي مكاتبهم وفي مش عارف في إيه علشان تسوقي معايا، علشان الشغلانة دي بتجيب فلوس كتير جدا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الركون للدنيا ده، الركون للدنيا ده، حب الدنيا اللي سيطر على قلب الانسان اللي خلى الانسان ينسلخ من كل معنى جميل كان في يوم من الايام عايش فيه. بعد ما كان عايش حياه من اجمل ما تكون انسلخ من هذه الحياه. ليه؟ الدنيا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في يوم من الايام بقوله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: سيأتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. الصحابة مش فاهمين ايه قلوب الأعاجم دي. قال: حب الدنيا سنتهم. الدنيا دخلت لقلوبهم سيطرت عليها، يرون الصدقة مغرمة ويرون الجهاد ضررا. هو شايف النهاردة ان الصدقة لما تصدق لا ما 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 لما طلع مبلغ من المال الزكاة المبلغ ده أطلعه ليه أصلا؟ هو الفقراء ما فيش حد فقير في البلد أصلا. إيه اللي حصل ده؟ إيه اللي حصل؟ هي الموازين اختلت كده ليه؟ الموازين اختلت لأن الدنيا خلاص. ده مش هقولك الموازين بتختل، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع إيه؟ ده الدين كله اتباع بعرض من الدنيا. تفهم إيه من كلمة عرض من الدنيا؟ كتير ولا قليل؟ قال بعرض من الدنيا قليل. إيه اللي حصل؟ لأن بلعام بن بعراء شاف قدامه الدنيا بسعى كده بالطريقة دي، كانت النتيجة أن بلعام بن بعراء اختار اختيار أنه يركن لهذه الأرض ويتبع هواه. فربنا يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الملك، ركون الإنسان إلى الدنيا. وربنا يقول لنا عشان يعالج جوانا الحتة دي، علشان يعالج جوانا الحتة دي، خد بالك إن الرفعة ما بتجيش من الدنيا. ما احنا ما رأينا ناس عندها فلوس كتير جدا وما رفعها الله، ويا ما شفنا والعياذ بالله ممثلات كل يوم بيعرضوا أجسامهم عن اليوم اللي قبله. ممثلة تطلع في المهرجان من المهرجانات شبه عارية علشان تلفت نظر الناس لها وان هي تبقى نجمة مشهورة، كانت النتيجة والله ما رفعها الله باتباعها لهواها، ولكن الدنيا كلها اتقلبت عليها شتيمة وإهانة وتحقير وتسفيه من فعلها. سبحان الله. فربنا دايما يقول كده ان في بعض الناس بتتبع الهوى علشان تطلع فوق، مش هتطلع والله ما هتطلع، بل سبحان الله هتفضل تنزل تنزل تنزل. عالم من العلماء زي ما احنا شايفين للأسف في زماننا ده، زي ما احنا بنشوف وهنشوف في الأزمنة اللي جاية، علماء ياما هيحبوا ان هما يطلعوا فوق قوي، فهيبيع دين ويبيع هوا ويبيع علمه ويبيع ما يملك علشان يبقى في منصب كبير. طب وبعد ما بقيت في المنصب الكبير، كان زمان يا اخوانا يجي مجمع الإيمان اتفرج على تعامل الناس معاه. يمكن الحاج محمد وأبانا اللي كانوا بيتابعوا في مجمع الإيمان زمان عارفين الكلام ده. كان يجي كده في خطبة الجمعة كده، فضيلة خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، واتفرج بقى مين ده الدكتور سعد جاي، نحضر يا عم نسمع راجل عالم فقيه فقيه، راجل كنت تشوفه كده وهو بيقول المذاهب في مسألة وبيوضح المسائل. راجعوا يا اخواننا للراجل ده برنامجه بتاع زمان الغاز فقهية، يجيب لغز فقهي وبعد ما يجيب اللغز الفقهي يبدأ بقى يأصل ويجاوب ويعمل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه وصلوا للمستوى ده؟ ايه وصلوا للحالة اللي فيها الان دي؟ اتباع الهوى. عايز يبقى شيخ ازهر، مش هينالها مش هينالها. سبحان الله، بعد ما كانت القلوب كلها راحة للراجل ده، ليه القلوب دي بعدت عنه؟ ليه القلوب كرهته؟ ليه الناس تدعو عليه؟ ليه أصبح النهاردة قرن اسم سعد هلالي بالإنسان المفتون في الدين؟ ليه أصبح ده؟ ليه القلوب نفرت منه؟ والله صدق صدق الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما قال وكم من أقوام من المنتسبين للعلم أهمله نظر الله إليهم في الخلوات، فمحى الله ذكرهم في الجلوات وقت العلن، فكانوا بين الناس موجودين كالمعدومين، لا قلوب تشتاق إليهم، لا عيون تشتاق إليهم، ولا قلوب لا قلوب تشتاق لرؤيتهم، ولا عيون تحن لرؤيتهم. مكروهين بين الناس، منبوذين بين الناس. فربنا يقول إن الرفعة الحقيقية في ثبات الإنسان على الحق. الرفعة الحق، شوفوا يا أخواننا النهاردة الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن اتعرض عليه ما عرض، ومع ذلك كان يقول لهم بصوا أنا مش يعني ممكن كان الإمام أحمد يبيع القضية بكلمة واحدة، القرآن مخلوق، وساعتها كان هيبقى بقى المفتي العام لديار بغداد وللخلافة الإسلامية كلها، بس كانت قلوب الناس تلعنه وتبغضه. وشوف النهاردة الإمام أحمد لما علم يقينا إن الرفعة في الأرض لا تكون باتباع الهوى، الرفعة في الأرض بالثبات على الدين. اتضرب الإمام أحمد؟ اتضرب الإمام أحمد، اتحبس الإمام أحمد، اتحبس الإمام أحمد، فضلوا يضربوه بالسياط لحد ما هدومه اتقطعت عليه من كتر الضرب. حصل، منعوه من مجالس العلم، منعوه، ولكن سبحان الله لما جعل هواه تحت قدمه وثبت على دينه وكان هوى الإمام أحمد فيما يرضي الله، أصبح الإمام أحمد بعد الفتنة هو إمام أهل السنة إطلاقا، أصبح إمام أهل السنة. الرفعة هنا، بص يا ابني، الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة ما بتجيش بالهوى. الإمام أحمد النهاردة اتضرب واتبهدل وتهان، بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان ثابت وما اتبعش الهوى. والله عرض على الإمام أحمد أكبر المناصب وأعلى المناصب، بس قول لنا كلمة واحدة بس، شيخ محمد الخضر حسين رحمه الله رحمة واسعة، شيخ الأزهر السابق ومفتي تونس، بورقيبة قال له دلوقتي بص احنا دلوقتي داخل علينا رمضان والناس هتصوم والانتاج هيقل واحنا عندنا ديون وعايزين نسدد ديون تونس، يعني عايز ايه يعني؟ تصدر فتوى النهاردة انك ايه، ان الناس ما تصومش في رمضان والناس تفطر علشان تبقى عندها قدرة على الانتاج على العمل، وهعمل وهسوي ويتعرض المناصب. هنا اتباع الهوى دايما يقول لك انت هتصل للمنصب ده باتباعك للهوى. شيخ محمد الخضر حسين بقى بعد ما جمع له الناس تونس كلها طلع علشان تسمع كلام الشيخ محمد الخضر حسين هيقول ايه، سبحان الله، ويطلع يخطب خطبته العصماء، خطبته العصماء اللي يأمر فيها بالصيام واجتهاد الناس في الصيام، وقال وأما من استحل الفطرة في رمضان بغير عذر ويأمر الناس بهذا فقد كفر، وربنا سبحانه وتعالى يضع له القبول في الأرض ويرتفع بهذه الفتوى أيام ارتفاع. ليه؟ عرف يقينا أن الرفعة مش باتباع الهوى. عايزين نقول لأختنا اللي في يوم من الأيام بدأت توسع نقابها شوية، أو بدأت تشيل الجوانتي من على أيديها، أو بدأت تحط كحل وهي نازلة علشان الزوج يجي، الرفعة ما بتجيش بكده، الرفعة ما بتجيش بكده. وبنقول لبنتنا اللي لبس ضيق ومحزق وملزق وتبسطت في العلاقة مع الشباب في الجامعة، الزوج ما بيجيش كده. ربنا قالها واضحة إن اللي هيعمل كده ده بيتبع الهوى، وربنا سبحانه وتعالى قال لا يمكن إنسان ربنا عز وجل يرفعه باتباعه للهوى. ولكن بصوا، شوفوا 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 الجمال في اللفظ القرآني، قال ولو شئنا، ها مين اللي هيرفع؟ فالرفع من عند ربنا سبحانه وتعالى مش من عند حد، الرفعة من عند ربنا مش من عند حد، التيسير من عند ربنا مش من عند حد، ارتفاع صيت الإنسان. بص وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم إيه؟ قدم صدق عند ربهم. قال القدم الصدق دي يعني قول أهل التفسير هي المحبة والثناء الحسن عند الناس، إنه مش هيترفع كده إلا إذا كان ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. يا ما رأينا أقوام طلبوا الرفعة في الدنيا باتباع الهوى، والله ما ازدادوا بين الناس إلا ذلا وهوانا وصغرا. يبقى السبب الأول من أسباب اتباع الهوى كان ضعف الإيمان باليوم الآخر، السبب الثاني اتباع أصحاب الهوى، السبب الثالث ركون الإنسان إلى الدنيا وسعيه إلى الرفعة في هذه الدنيا باتباع الهوى. لا مش هتطلع، مش هتطلع. العز بن عبد السلام، ونختم الموقف ده، العز بن عبد السلام يقولوا له احنا طالعين نحارب التتار وعايزين فلوس، وشوفوا العالم الناصح، احنا هنفرض على الشعب ضرائب علشان البلد في حالة انهيار اقتصادي، واحنا طالعين نحارب مين؟ طالعين نحارب مين؟ خلاص نفرض ضرائب. ده عالم السوق اللي يقول كده. العز بن عبد السلام يقول للملك لا، الامراء اللي ماسكين مصر كلهم دلوقتي هم ايه؟ عبيد. ما هم المماليك دول اصلا كانوا ايه؟ يعني المماليك اصلا دول كانوا عبيد، وبعد فترة بقى هم قادة الجيوش وهم اللي بيقودوا الجيوش فهم المسيطرين. قال العبيد اللي عندك دول اللي هم المماليك دول اللي بيحكموا مصر كلها، ناخد فلوسهم وناخد ارضهم وناخد القصور بتاعتهم وناخد ما يملكون، وبعد ما ناخد الكلام ده كله ويتحط في خزنة الدولة نشوف هل ده هيكفي خروجنا لقتال التتار ولا لا، ويباح الامراء والملوك في هذا الوقت على ايد مين؟ على ايد العز بن عبد السلام. بائع الملوك وبائع الأمراء. وبعد كده لو ان الفلوس دي تكفي تجهيز جيش واثنين وثلاثة واربعة كان سهل جدا انه يشتري رضا الأمراء والملوك والمماليك، كان سهل جدا انه يعمل كده، بس مش دول اللي يعملوا كده. ثبت لم يتبع الهوى زي ما بعضهم في زمانه برضو اتبع الهوى، فكانت النتيجة احنا نسمع عن العز بن عبد السلام ولا ما نسمعش عنه؟ طب تسمعوا عن العلماء اللي كانوا موجودين في زمنه اللي قالوا نفرض على ما نسمعش عنهم حاجة اصلا. المسألة فين؟ بصوا الرفعة دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيدور على رفعة باتباع الهوى لا يمكن ابدا يوصل لها. ان شاء الله نرفع الاذان وتكمل ان شاء الله. من الاسباب الكبيرة جدا لمسألة اتباع الانسان للهوى هو الامراض المتعلقة اصلا بالقلب. هو اصلا الانسان عنده مرض في قلبه اصلا، ومرض القلب ده هو اللي مخلي الانسان اصلا ماشي مع هواه. عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي. عارفين في بعض الاوقات كده تلاقي العربية اللي سايق عربية وهو ماشي يلاقي العربية بتحذف منه يمين او العكس تحذف منه شمال، فلما يروح مثلا الميكانيكي يقول له او مش عارف هو بيبقى ده مين العفشة، طيب يروح بتاع العفشة مثلا فيقول له طول ما انا ماشي العربية بتحذف من يمين، فيقول له انت عايز ايه؟ عايز صرصيص. هي القصة كلها ان في مشكلة عندك بس عايزين نظبط زوايا العربية، حتى تلاقي كده ايه مركز مكتوب ايه ترصيص وضبط زوايا. شوف الكلام ده، هو المشكلة اصلا ان العربية طول ما هو ماشي بتحذف بيمين، هو مهما كان سايق كويس ومهما كان، بس تلاقي دايما العربية فيها ايه، فيها سنة يمين فيها سنة شمال، فبيروح عند الراجل بتاع المركز ويبدأ يظبط له الزوايا علشان يبقى ماشي، يبقى فضل ماشي على طول. اللي انا المرض بتاع عدم ضبط الزوايا ده او العربية عايز ترصيص هو بالضبط موجود ده كده في القلب. الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق قلب الانسان جعل القلب ده هو المميز ليك بين الحق والباطل. ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب ده فيه خاصية انك طول ما انت محافظ عليه القلب ده يقول لك امشي هنا او ما تمشيش هنا. لذا لما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الطاعة وما المعصية؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنكر قلبك فدعه، اللي قلبك ينكره ايه سيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث كما في صحيح مسلم الإثم ما حاك في صدرك وايه وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وبصة وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. الله عز وجل لما لأنه بيحب لك الهداية لما خلق القلب خلقه بهذه الصورة. بس في بعض الأوقات بسبب ذنوب العبد المستمرة القلب ده بتحدث فيه والعياذ بالله انتكاسة، عاملة زي ضبط الزوايا كده، هو دايما بيميل للشمال. القلب ده ما عادش فيه تنبيه زي زمان. انا ضربت دايما ليكم مثال، وانا رايح المطار اول ما اخش المطار امن المطار بيقولي بعد اذنك حط الشنطة على الجهاز ده. الجهاز ده دوره ايه؟ ها الجهاز ده بينزل اشعة كده قوية شوية، الاشعة دي بتكشف الشنطة دي ايه ها جواها ايه، لو جواها سكينة جواها حاجة يقول لك لا وقف هات الشنطة دي، شنطة فيها شكرا يا يحيى ماشي حبيبي، الشنطة دي فيها مشكلة، الشنطة دي فيها مشكلة، يطلع منها سكينة لا فيها مطوة لا فيها قصافة اي حاجة بعد ما تطلعش على الطيارة شيل منها ده. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلب جعل القلب به هذه السمة وهذه الخاصية تماما، ان لازم القلب اول ما يعدي على العمل كده عمل كده يظهر كده الشيطان يجي مجمله ومزينه، تلاقي القلب بسرعة مطلع شعاع على العمل ده يقول لك لا العمل ده غلط مش هعمله. ربنا خلق اصلا قلب الانسان اتنين يجوا يعرضوا عليك ان تشتغل معانا تشاركنا بفلوس، سبحان الله قلبك كده يطلع اشعاع على الراجل ده ويطلع اشعاع على الراجل ده، يقول الراجل ده انا مش مطمن له لا انا خليني مع الراجل ده احسن، وبعد سنتين ثلاثة يتبين الراجل ده نصب على نص البلد وربنا نجاك منه. ربنا خلق قلب الانسان كده، بس في كتير من الاوقات بسبب ذنوب العبد وبعد العبد عن الطاعة القلب ده بيضعف ولما بيضعف هذا القلب تلاقي القلب ده انتكس، ولما انتكس بقى عنده حاجة اسمها بعد نظر. المعصية شايفها طاعة، والطاعة شايفها معصية. بعض الناس تيجي تقول له تعال نروح درس، لا يا عم سيب درس وبتاع يا عم، لا 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 لا. طب ولو قلنا له تعال يلا عشان نروح القهوة عشان مش عارف هنعمل ايه ونسوي ايه، اه يلا انا معاكم. هو القلب هنا حصل فيه ايه؟ مرض. المرض ده عكس عمل القلب. بعد ما كان شايف الخير خير والشر شر، لا عمله اتعكس، عمله اتعكس. وده اللي كان ابن القيم رحمه الله بيتكلم عنه في كتابه الماتع الداء والدواء، لكان بيقول وأن من عقوبات الذنب الخسف بالقلب. إن من عقوبات الذنب الإيه؟ الخسف بالقلب. فبيسأله ابن القيم يعني إيه بقى الخسف بالقلب؟ قال لك القلب ده كان زمان، الخسف أصلا حاجة تيجي من فوق وإيه؟ تنزل تحت. قال لك أهو القلب ده كان زمان مرتبط بالحاجات اللي فوق، مرتبط بالله، باليوم القيامة، بالعمل الصالح، بالصالحين. لما حصل خسف للقلب نزل من فوق لتحت. وقال ابن القيم الكلمة المشهورة اللي احنا كلنا حافظينها، كان دايما مشايخنا دايما بيذكرونا بيها، فهناك قلب يحوم حول العرش وهناك قلب يحوم حول الحش الخلاء، هناك قلب معلق بالسماء وهناك قلب معلق بالخلاء. ايه اللي حصل؟ القلب اتغير. فبعد ما القلب اتغير بدأ الإنسان بعد ما كل حاجة انتكست جوه القلب، بعد ما خلاص القلب خلاص ما عادش فيه أصلا زوايا ولا عاد فيه حاجة أصلا، بدأ الإنسان بعد ما كان قلبه بيدله على الخير بدأ القلب ده بيدله على والعياذ بالله على الشر. عشان كده ربنا جمع دايما بين اتباع الهوى ومرض القلب. فكان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا إيه؟ يبقى ده واحد عنده مرض اسمه الغفلة نزل في القلب، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بعدها على طول إيه؟ فلما قلبه مرض اللي حصل بقى سهل جدا أن يتبع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. مشكلتنا نحن قلوبنا مريضة. وقال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وإيه القلب، لأنه كان فيه مشكلة بدأ الإنسان منه والعياذ بالله يتبع الهوى، بدأ الإنسان يتبع الهوى. آخر جزئية نختم بها درس النهاردة عشان أسئلتكم النهاردة كتير، وإن شاء الله يكون الدرس القادم بقى في علاج الهوى، إزاي بقى نعالج المرض ده بعد ما خدنا خطورته وخدنا النهاردة سمات اللي عنده اتباع للهوى وخدنا أسباب اتباع الهوى، يبقى لينا مسألة العلاج. آخر حاجة عندنا هو جهل الإنسان منا بالشريعة. ممكن في كتير من أوقات الإنسان اللي دايما بيتبع هوا ده هو بيتبع الهوى مش علشان مرض قلب ولا ركون لدنيا ولا كلام ده خالص، هو بسبب إنه جاهل، إنه مش عارف، إنه مش عارف. من قيمة كام يوم كنت خدت زوجتي كده ونشتري حاجة، فدخلت علينا واحدة جوه المحل، يعني نسأل الله السلامة، يعني لبس صعب جدا جدا لأبعد الحدود. أنا اتصدمت، وصدمتي زادت لما لقيت بتنادي على زوجها وزوجها واقف في المحل اللي أغلبه كان فيه رجال، زوجها داخل وشايف نظرات الرجال لزوجته ونظراتهم فوق ونظراتهم تحت ونظراتهم يمين وشمال، وأنا من جوايا أنا ببص كده على الناس، أنا حاسس أصلا أن اغلب اللي كانوا موجودين في المحل عيونهم بقت عامله زي الرادار، انت عارف الرادار اللي يفضل يعمل اهو، هم كانوا كده، يعني هم نفس القصه كده، هو يعني ايه يبقى يجيبها من فوق كده وينزل تحت وبعد كده ينزل تحت لفوق وبعد كده يجيب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. يعني طب هو شايف ده، طب ايه يا ابني، هو حضرتك مش عارف ان دي اسمها دياثه، حضرتك مش عارف ان انت كده اسمك ديوث، حضرتك مش عارف ان النبي يقول ان الجنة لا يدخلها ديوث، حضرتك تعرف الكلام ده، هو مش عارف، هو مش عارف، هو محتاج بس حد ايه يعني يفكروا يذكروا، زي حكيت لكم زمان قصة البنت اللي دخلت على الشيخ احمد المحلاوي. الشيخ احمد كان عامل يوم الخميس ده يوم اي حد عنده مشكلة يجي على الشيخ علشان يحلل المشكلة بتاعته، فبيقول دخلت علي امرأة لابسة هو في حاجة فوق المايكرو جيب؟ ما فيش جيب أصلا. فهو لو ينفع ولا فيش جيب، هو ما فيش جيب أصلا وشعره فالمهم يعني أحدنا بقى يعني الشيخ يعني خلى زوجته سطرتها، وبعد كده زوجته بتقدم لها الواجب فتقول لها لا والله ده أنا صايمة. يا واد يا مؤمن صايمة صايمة إيه؟ فتقول له ايه المشكلة؟ ماشي. امها كده، اختها كده، صاحبتها كده، النادي كده، الدنيا كده من حواليها، ايه الغلط في ده؟ في ناس يا اخواننا بصوا احنا ناس غلابة، احنا ناس غلابة، بس في دوائر جوه المجتمع عندنا ما سمعتش الدين اللي انت سمعته. فاحنا نرى هي فعلا متبعة للهوى، يعني هي فعلا متبعة للهوى، بس ما تعرفش بجهل. فبيبقى دايما الناس دي محتاجة دايما اللي يعلم ويفهم ويقول ان ده ما ينفعش وان ده ما يرضيش ربنا بحكمة وموعظة حسنة. الناس دي لا تتبع الهوى الا بسبب ان هي جهلة، ما تعرفش ان ده غلط وان ده حرام وان ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى يأكد لنا ان دايما الناس اللي اتبعت الهوى كان مشكلتها ان هي ما عندهاش علم. قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر ها فاتبعها. اسمع اللي جايه دي، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. هم مشكلتهم ان هم ما يعرفوش، فعلشان كده اتبعوا الايه؟ اتبعوا الهوى. وقال الله سبحانه ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. لأن لا يمكن أبداً الإنسان يوصل يجيله العلم والعلم ده يكون علم فعلاً نافع، لأن العلم طبعاً نوعين، علم نافع وعلم غير نافع. لا يمكن أبداً يجيلك علم ويكون العلم ده نافع وبعد كده الإنسان منه يتبع الهوى. ماشي يا أخوانا؟ عايز أقول لكم ثلاث كلمات نختم بيهم درسنا، ويكون الدرس الجاي هو الدرس الثالث في المرض ده إزاي بقى نعالج. عايز أقول لك ثلاث كلمات ما تنسوهمش. بشر بن الحارث رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعة له، بشر الحافي، كان يقول البلاء كله في الهوى. يا ابني كل بلاء شديد يصيب الإنسان في الدنيا هو كان سبب الأساس الإيه؟ كل محنة، كل هم، كل غم، كل أذى، كل مضرة أصابتك في يوم من الأيام كان مرجعها الأساس للإيه؟ للهوى. اثنين، وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله رحمة وسعة مفتاح الجنة ترك الهوى. مفتاح الجنة ترك الهوى، انك تسيب الهوى ده لله. فلو سبته لله سبحانه وتعالى ان شاء الله يوصلك الله سبحانه وتعالى الى اعلى مقام انت ممكن تظن ان انت توصل له. اخر كلمة، كلمة الثالثة لابي حازم رحمه الله لما قال يا بني جاهد هواك اشد من مجاهدتك لعدوك. شوفوا انت بتجاهد عدوك، بتجاهده ازاي؟ احنا محتاجين ان احنا فعلا نجاهد هوانا اشد من هذه المجاهدة اللي تكون للايه؟ لأحدائنا. ماشي يا اخوانا؟ يبقى دول ثلاث كلمات حابب اختم بيهم، كلمة بشر البلاء كله في الهوى، وكلمة سهل بن عبد الله لما قال مفتاح الجنة فيه ترك الهوى، وكلمة ابو حازم لما قال يا بني جاهد هواك اشد من مجاهدتك لايه؟ العدو. حط الثلاث كلمات دول قدامك ونبدأ إن شاء الله الدرس الجاي نعالج بقى بإذن الله تبارك وتعالى إزاي نعالج الهوى إذا أصاب الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. نشوف كده الأسئلة بتاعتكم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد أو أذانين؟ عشان في مساجد بتبقى أذان واحد وفي مساجد بتبقى أذانين، ويريد تذكرة بصيام غدا. بصوا يا إخواني، الأذان الواحد هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أذانه الجمعة إلا إيه؟ أذان واحد. حتى إذا انتشر بقاع المسلمين وأراضي المسلمين مع الفتوحات والكلام ده، وبخاصة في زمان عثمان رضي الله عنه، بدأ الناس يغيبوا نظرا لبعدهم عن المساجد، بدأوا يغيبوا عن صلاة الجمعة. فبدأ عثمان رضي الله عنه في النصف الثاني من خلافته يقول للناس احنا هنعمل اذان اول ينبه الناس علشان الناس تيجي فين؟ تيجي فين؟ للمسجد. ماشي كده يا اخوانا؟ فبدأ يعمل أذان أول هو أذان تنبيهي وبعد كده يعمل إيه؟ يعمل مسألة الأذان بقى بتاع الجمعة اللي هو في وقت وعاته. وفعل عثمان أيضا من السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فعليكم بسنتي وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فما فعله عثمان هو سنة. طيب إحنا في مسجد بقى وبنقطع في بعض، ناس تقول أذان واحد وناس تقول أذانين. هقول لكم قاعدة ما ننساش أبدا يا أخوان. القاعدة بتقول إنما ينكر في المجمع عليه ولا ينكر في المختلف فيه. يعني لو في مسألة فيها خلاف بين اثنين علماء ما تنكرش على حد إذا كان بيعتقد الرأي الثاني، فما بالك إذا كان الرأي الثاني مستند مين؟ سنة عثمان أو سنة عمر رضي الله عنه. خدت بالك؟ فالأذان الأول سنة والأذانين سنة. طب ننكر على بعض ونقطع بعض في مسجد واحد؟ لا. ليه؟ لأن أصلا من فعل هذا معه سنته ومن فعل هذا معه إيه؟ طب إيه الأقرب للصح؟ الاثنين صح. طب انت ايه الاقرب برضو للصحة عندك انت؟ عندنا ارجع للي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو في مسجد فيه اذانين عادي جدا بالنسبة لي، لان دي سنة واردة عن عثمان رضي الله عنه. دي سنة ودي ايه؟ سنة. يا اخوانا استأذنكم، بالله عليكم، الحروب الطاحنة. انا يعني مثلا داخل في عدة جروبات كده، ما بين جروبات دكاترة جامعة في الازهر عندنا، وبين جروبات طلبة علم، وبين جروبات مش عارف للفقه، وبين جروبات للعقيدة. تخش الجروبات دي الطلبة بقى يعني بيدخلوك تضاف في هذا المكان عشان ايه؟ عندك فائدة، عندك معلومة. تخش انت متوقع بقى انك هتخش على الجروب بقى تلاقي ايه؟ استفادة بقى وتستفيد. تلاقيهم بيقطعوا في بعض في مسألة اصلا، يا جماعة يسعنا فيها الخلاف، ولازم نفهم يا اخوانا ان جمع القلوب اولى من الاختلاف في مسألة من مسائل الفروع، أولى من المسألة من مسائل الفروع. العيد خطبة واحدة للخطبتين؟ طيب الأئمة الأربعة على إن هي خطبتين، وإما آخرين حاضر، وإما آخرين إن هي خطبة واحدة. يسعنا الخلاف، خذوا القاعدة اللي دايما بنقول عليها يا أخوانا، لا ينكر، في الإيه؟ في المختلف فيه. الإنكار دايما يكون في الإيه؟ في المجمع عليه. ماشي يا اخوانا؟ يعني لو حد خالف اجماع الائمه الاربعه لا نقول له لا انت كده بعت. انما المساله احمد له فيها قول والشافعي له فيها قول، يسعنا فيها الخلاف. في الجمعه يعني؟ لا، مفيش صلاه سنه بعد الاذان الاول في الجمعه. لو المسجد اذانين مفيش سنه بعد الاذان الاول. ماشي؟ طيب الا اذا كان الانسان داخل بقى لسه المسجد دلوقتي بعد الاذان فله ان يصلي. طيب ما حكم من شك أنه قال في الركوع سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم؟ اللي بيحضروا درس الفقه فين؟ حكم من شك في ذكر مشروع يقال في غير محله، هل عليه سهو؟ يا سلام يا سلام، اللهم يبارك. طب أفضل ما يقال بين السجدتين اللي بيطلبوا الفقه هنا يوم الحد فين؟ إن شاء الله رب اغفر لي مرتين أو ثلاث، ولو زاد رب اغفر لي واهدني وارحمني واجبرني وعافني لا بأس. أفضل ما يقال عند الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. طيب أين يكون النظر في الصلاة وعند التشهد الأوسط؟ طلبة الفقه فين؟ موضع النظر في الصلاة من أولها إلى آخرها فين؟ سجود. موضع السجود لحديث من؟ حديث عائشة وبلال، كان النبي إذا صلى لم يخالف نظره موضع سجوده. طب وعند التشهد الأوسط والأخير النظر فين؟ يا سلام، على الأصبع كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ أما الولي فهم عباد الله المؤمنين الصالحين المتقين، هم عباد الله المؤمنون الصالحون المتقون. من عداهم أي من آذاهم، من تطاول في أعراضهم، من اغتابهم ووقع فيهم، من نفر الناس عنهم، ده كله معناه من عاد لي وليا. النهاردة في حد بيقول يعني قريبه صاحبه مات 19 سنة امبارح الساعة 5 الفجر. في أختي لسه برضو بعت السؤال والدها توفي وهو يصلي الفجر بسبب أنه كان من أحرص الناس على صلاة الفجر. ونضيف أن في بنت من بناتنا ربنا يا رب يغفر لأبيها وأمها 5 سنين تقريبا أو 6 سنين توفيت من 2 أو 3 كنا نصلي عليها الجنازة هنا في المسجد، فلفت نظري للثلاث أوراق 5 سنين و19 سنة ووالدنا الكريم اللي مات، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رسالة يعني إن الموت ما بيفرقش من الكبير والصغير. والرسالة الثانية رسالة والدنا الكريم ده اللي مات وهو بيصلي الفجر، مات وهو بيصلي الفجر ليه؟ كان حريص عليها. طب واحنا حريصين على ايه؟ احنا حريصين على ايه؟ يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم عاملهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انهم عبيدك وفي حاجه الى رحمتك، وانت ربهم وانت غني عن عذابهم، فاللهم اعطهم ما يرجون وامنهم مما يخافون، واجعل قبورهم من رياض الجنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي ووالدتي بنتنا نمار، اسال الله سبحانه وتعالى ان يصبرهم وان ياجرهم في مصيبتهم وان يخلفهم خيرا منها. نريد خطبه عن احكام الشتاء. انا كنت عملت زمان من 3 سنين سلسله عن احكام الشتاء، وهي بتعرض الان على الرحمه يعني بتعرض كل سنه، فياريت ان شاء الله لو نرجع لها كده، هي سلسله احكام الشتاء فيها كل الاحكام الفقهيه المتعلقه يعني بالشتاء وكده. طيب عاوز حضرتك في سؤال عائلي؟ طب بعد الصلاه ان شاء الله بعد الدرس. أشعر بالذنب عندما أعلم بمعلومة أريد أن أفصح بها لزميل لي، هل هذا يعني صحيح أن أخبره بإجابة سؤال أو معلومة يريد أن يعلم بشأنها؟ أما إذا كان الشعور بالذنب ده أنت عندك معلومة وعايز تقولها لأخوك، فإذا كان في أيام الدراسة كلها فلا تكتم علما، ولكن عرف أخوك. أما في أيام الامتحانات، أيام الامتحانات وأنت بتمتحن، لا خلي المعلومة في ورقتك وما تخبرش صاحبك بإيه بالمعلومة دي. بكرة صيام إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. نعم اتق الله يا عم عبد الله. ربنا يا رب يعني والله ما حدث هذا إلا بتقصيرنا، إحنا المقصرين. ما حكم من صلى بعد الصلاة، من حكم من صلى ثم بعد الصلاة وجد أنه صلى لغير قبلة، هل يعيد؟ خلاص خلاص أنا عرفت والله إن درس الفقه مأثر فيك. بصوا، أما إذا كان هذا الإنسان سأل عن القبلة وتحرى واجتهد ثم صلى باجتهاده ثم تبين له أنه صلى لغير قبلة فصلاته صحيحة. أما إذا صلى بدون سؤال ولا اجتهاد ولا بحث ولا سؤال ثقة فعليه أن يعيد هذه الصلاة. إذا صلت المرأة وبعد الصلاة وجدت أن جزءا من شعرها ظاهر من الحجاب هل تبطل الصلاة؟ نفس الكلام، إذا كانت قبل الصلاة لفت الإشارب كويس ودارت الإشارب شعرها كله ثم تبين بعد ذلك خطأ منها أن في جزء من الشعر باين، صلاتها صحيحة إن شاء الله بإذن الله. ما هي مدة القصر المسافر الذي ينوي الإقامة؟ احنا قلنا ان المسألة دي نخلي ده اخر سؤال بس عشان ما ابقاش طولت عليكم. انا قلت لكم يا اخوانا ان الانسان اللي بيسافر ده له صورتين. الانسان اللي بيسافر ده له ايه؟ ها؟ صورتين. انسان يعلم مدة إقامته. انا رايح عارف انا اقيم في المكان ده 10 أيام وراجع. ماذا يفعل؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رايح يحج، فهو عارف هيخش مكه امتى وعارف هيخرج من مكه امتى، هذا في الحج عارف مده الاقامه. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لمدة كم يوم؟ أو هتلاقيها في كتب الفقهاء 21 صلاة أو 20 صلاة. فالإنسان إذا كان يعلم مدة إقامته فله أن يعني يقصر لمدة 4 أيام ثم بعد ذلك إيه؟ يتم. الحالة الثانية أن ينوي الإنسان الإقامة الدائمة المستمرة، فهنا هذا يقصر ولا يتم؟ هيتم، لأنه خلاص نوى الإقامة في مكان ما. الحالة الثالثة أن يخرج الإنسان لسفر، بيخلص أوراق، بيخلص حاجة، ولا يعرف مدة الإقامة قد إيه، رايح يخلص ظروف يعني أوراق معينة، يعمل حاجة معينة، ولا يدري مدة إقامته، فهذا يقصر إلى 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 ما شاء الله عز وجل لحد ما يرجع. واستدلوا على ذلك أن النبي في فتح مكة قصر لمدة كم يوم؟ 19. وفي غزوة تبوك قصر لمدة كم؟ 20. وثبت أن ابن عمر وأنس كان في فتح أذربيجان، لما أحاط الثلج بأذربيجان وعجزوا عن فتح أذربيجان، ظلوا يقصر لمدة كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر كاملة بيقصر. يبقى المسافر له 3 حالات. إن نوى الإقامة دائما، إحنا خلاص بننقل من المنصورة ورايحين القاهرة، الإقامة الدائمة ده يقصر ولا يتم؟ يتم. إذا كان سفره لا يعرف له مدة، هيخلص أوراقه بمجرد ما تخلص يرجع، هذا يقصر إيه؟ يقصر أبدا. وأما إذا كان الإنسان ينوي إقامة لمدة معينة ويعرف بدايتها ويعرف نهايتها، فهذا يقصر لمدة كم يوم؟ 4 أيام، ثم بعد ذلك إيه؟ يتم. وصلت كده؟ جزاكم الله خيرا. هذا وصل يوم السفر رايح جاي أقصر فيه. أدعي طلاب الثانوية العامة، ربنا يا رب يوفقكم.